يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أمين الله وحجته البالغة ونعمته السابغة. صلى الله عليك يا أبا جعفر محمد بن علي أيها الباقر العظيم، وسلام على قائم آل محمد الحجة بن الحسن، ورحمة الله وبركاته. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 66 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 22. الجريمة الطوسية هذه جريمة مزدوجة، شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. لازلت معكم في الشق الأول من شقي هذه الجريمة الكبرى، وصلت إلى العنوان الرابع من العناوين الفرعية: مشاريع التدمير والتحريف والتزييف لمنظومة حديث العترة على المستوى المرجعي. ذكرت لكم بعضا من التطبيقات القائمة والموجودة في الواقع الشيعي منذ بداية تأسيس المذهب الطوسي القذر سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. بشكل سريع أذكركم بالتطبيقات التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية كي أواصل حديثي في بقية التطبيقات. هذه تطبيقات عملية حقيقية على الأرض لهذا العنوان: مشاريع التدمير والتحريف والتزييف لمنظومة حديث العترة على المستوى المرجعي. التطبيق الأول: الإحراق والإتلاف والتضييع لكتب حديث العترة الطاهرة، وقد تحقق هذا حينما اتفق العباسيون مع الطوسي ومر الكلام في هذا الموضوع. التطبيق الثاني: اعتماد منهجية السند في قبول الأخبار والأحاديث وردها، وهذا هو أخطر شيء استعمل في تدمير منظومة حديث أهل البيت. اعتماد منهجية السند، وهي منهجية شيطانية، اعتماد منهجية السند وإشاعة ثقافتها حتى بين عوام الشيعة لأجل القضاء على كل شيء من حديث العترة الطاهرة ولو كان في أجواء عوام الشيعة. التطبيق الثالث: لعبة الكتب الأربعة، حصر الرجوع إلى الكتب الأربعة: الكافي، الفقيه، التهذيب، الاستبصار، وبعد ذلك تسليط قواعد علم الرجال على هذه الكتب لتدميرها. ومر علينا الكلام بخصوص مرآة العقول للمجلس في شرح الكافي، وما فعله البهبودي في الكافي وغير الكافي، وما فعله غير البهبودي، مر الكلام في هذا. التطبيق الرابع: حدثتكم عن بحار الأنوار والمجلس وعوالم العلوم، ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. التطبيق الخامس: حدثتكم عن أقبح قبيحة فعلها البهبودي ومن جاء بعده في تدمير أحاديث العترة الطاهرة. كل هذا مر علينا في الحلقة الماضية. وصلنا إذن إلى التطبيق الخامس، البهبودي وغيره. التطبيق السادس، إنها كتب الحديث، جوامع الحديث، موسوعات الحديث، أكانت كبيرة أم كانت صغيرة في المكتبة الشيعية التي خلطوا فيها حديث المخالفين مع حديث العترة وبوبوها وفهرسوها وفقا لمنهج مخالف لما يريده إمام زماننا. وفي الوقت نفسه الشيعة يرون في تلك الموسوعات عظيم الفائدة. على سبيل المثال، ميزان الحكمة، موسوعة حديثية جمع فيها مؤلفها ما بين حديث العترة وحديث نواصب سقيفة بني ساعدة. ميزان الحكمة، هكذا قال عنه مؤلفه، أخلاقي عقائدي اجتماعي سياسي اقتصادي أدبي، لمؤلفه محمد الريشهري من علماء حوزة قم ومن الشخصيات البارزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه الطبعة طبعة دار الحديث، ودار الحديث مؤسسة يشرف عليها محمد الريشهري، هي مؤسسته، مؤسسته التابعة له. ميزان الحكمة، هذا هو الجزء الأول. الناشر دار الحديث، التوزيع دار إحياء التراث العربي، المؤسسة اللبنانية المعروفة. آخر جزء من ميزان الحكمة هو الجزء الثاني عشر. إذا ما ذهبنا إلى فهرس المصادر والمنابع فإننا سنجد ثلث المصادر والمنابع بحسب تعدادها وربما أكثر من الثلث من كتب نواصب سقيفة بني ساعدة. المشكلة ليس في نقل أحاديث نواصب سقيفة بني ساعدة، المشكلة في التبويب والفهرسة وبعد ذلك جمع الحديث في صعيد واحد بمستوى واحد، حيث تختلط أحاديث العترة مع أحاديث أعدائهم. خطباء المنبر المؤلفون والذين لا خبرة لهم بمنهج العترة الطاهرة يجدون هذه الموسوعة موسوعة مهمة بالنسبة لهم، لأنها قد بوبت وفهرست بحسب موضوعات كثيرة جدا يحتاجها الخطيب حينما يرتقي المنبر، ويحتاجها الإعلامي حينما يعد برنامجا تلفزيونيا للقنوات الدينية الشيعية، ويحتاجها الذي يكتب مقالا أو موضوعا في صحيفة أو في مجلة أو على المواقع الإلكترونية أو هؤلاء كلهم لا خبرة لهم بحديث العترة، ولا خبرة لهم بمنهج العترة، ولا خبرة لهم بالتحقيق، ويريدون أمرا مستسهلا، أمرا سهلا يسهل الوصول إليه. هذه الموسوعة ميزان الحكمة توفر لهم ذلك، لأن المؤلف صنف الأحاديث بحسب الموضوعات الكثيرة التي تحدثت عنها الأحاديث، وجاء بالآيات القرآنية المناسبة لتلك الموضوعات بحسب فهمه قطعا، فهو يتبنى المنهج الحوزوي الطوسي الذي هو المنهج الشائع في الوسط الشيعي. وجمع بين أحاديث المخالفين وأحاديث العترة الطاهرة. هذا جمع وتأليف وتبويب يخالف الذي يريده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إمامنا الصادق، وقد قرأت عليكم الرواية في الحلقة الماضية من الكافي الشريف، إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 50، الحديث السادس بسند الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة عن بشير الدهان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا، التفقه المعرفة الواسعة. يا بشير، إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. الريشهري دخل في باب ضلالتهم وهو لا يعلم، وأدخل الشيعة معه في باب الضلالة هو لا يعلم وهم لا يعلمون. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. هذا الأمر ليس خاصا بهذا الكتاب، هذا الأمر يتوفر في سائر الموسوعات الأخرى التي خلطت بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. يفترض بالريشهري إذا كان يريد أن يجمع أحاديث المخالفين أن يضعها في كتاب منفرد، أن تكون تلك الأحاديث في جزء في جزئين من هذه الموسوعة، وأن تبقى أحاديث أهل البيت معزولة نظيفة نقية بعيدة عن قذارات المخالفين. هذا العنوان لا ينطبق على هذه الموسوعة، ميزان الحكمة. إذا كان هذا الكتاب ميزانا للحكمة، الحكمة بنفسها هي ميزان. والحكمة في القرآن بحسب تأويل العترة الطاهرة، الحكمة معرفة الإمام، معرفة محمد وآل محمد، هي الحكمة التي يتحدث عنها القرآن. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في الكهف الشريف عنهم صلوات الله عليهم في تأويل هذه الآية، إنها معرفة الإمام، معرفة محمد وآل محمد. الحكمة بحدها ميزان، فإذا كان هناك من ميزان للحكمة فتلك دقة بعد الدقة وحكمة بعد الحكمة. فهل أننا نأخذها من موسوعة خلطت وخبطت فيما بين العيون الصافية والعيون الكدرة القذرة؟ هل ميزان الحكمة هكذا يكون؟ ماذا تقولون أنتم؟ وتذكروا من أن الكتاب هذا من أكثر الكتب في أيامنا تداولا بين خطباء المنبر وبين الإعلاميين في الفضائيات الدينية الشيعية وبين كتاب المقالات والموضوعات في الصحف والمجلات الورقية أو على الإنترنت. وهذا واضح من خلال مصادر ما يكتبون، فإنهم ينقلون عن ميزان الحكمة ولا يميزون بين أحاديث العترة وبين أحاديث سقيفة بني ساعدة. الرسالة التي وجهها إمام زماننا إلى الشيعة مضمونها واضح، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. وهذا الكتاب مصداق من مصاديق ما يتحدث عنه إمام زماننا في هذه الرسالة، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. ليس هناك من مانع أن نجمع أحاديث المخالفين، ليس هناك من مانع أن نكون على اطلاع واسع على أحاديث وكتب المخالفين، ليس هناك من مانع أن نحفظ أحاديثهم، لكن المانع أن نجعلها مصدرا من مصادر معرفتنا. إنني أتحدث عن معرفة ديننا، المانع هنا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. أما أن نكون على اطلاع بكتبهم، بكتب المخالفين وأحاديثهم وماذا يقول علماؤهم، هذا أمر حسن جدا وقد يكون واجبا في بعض الأحيان، وهذا أمر مهم للعلماء والمحققين والمدققين في مطالب الدين. لكن أن نجعل كتبهم وأحاديثهم مصدرا من مصادر معرفتنا، هذا إنكار لبيعة الغدير. بيعة الغدير بنيت على أن الفهم يؤخذ من علي فقط ولا يؤخذ من غيره. هذا علي يفهمكم بعدي، هكذا عاهدنا رسول الله وهكذا بايعنا رسول الله على أن فكرنا يكون وفقا للمنطق العلوي. هذا علي يفهمكم بعدي. أحاديث المخالفين حتى لو كانت صحيحة بالإجمال فربما نقلت عن رسول الله وربما نقلت عن العترة الطاهرة، لكنها تبقى موطن شك بالنسبة لنا، ولا تعد مصدرا من مصادر معرفة العترة. مصادر معرفة العترة قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. ما عند المخالفين إذا كان موافقا في المضمون للقرآن المفسر بتفسير العترة، أو كان موافقا في المضمون لحديث العترة المفهم بقواعد تفهيم العترة، إننا نقبله، لكننا لا نحتاج أحاديثهم. ما عندنا يكفينا ويكفينا ويكفينا ويكفينا، أصلا تنتهي أعمارنا ولن نستطيع أن ننتفع من الذي عندنا إلا بنحو يسير، لكثرة ما عندنا ولسعة ما عندنا ولعظمة ما عندنا. ما عندنا من معارف العترة شيء كثير، تنتهي أعمارنا ولا نستطيع أن نحيط إلا بجزء يسير منها. الشيعة لا يعرفون هذه الحقيقة ولا يتذوقون هذه الحقيقة، لأنهم يتبعون مراجع وعلماء وفقهاء في الحوزة الطوسية عبارة عن قطعان حمير، لا يفقهون شيئا من معارف القرآن ولا من معارف العترة. هؤلاء قطعان حمير، أنتم تقدسونهم وتأخذون الدين منهم، لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة. وقد عرضت بين أيديكم من الوثائق والحقائق الكثيرة والكثيرة والكثير. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور يا منذر النور يا خالق النور يا يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره يا من فضله عميم سبحانك يا الغافر.
المشكلة الواضحة في هذه الموسوعة، في موسوعة ميزان الحكمة، ليست خاصة بها قطعا، هذه مشكلة موجودة في كل الموسوعات الشيعية، أتحدث عن الموسوعات الحديثية الشيعية، بغض النظر هل خلطت حديث العترة بحديث المخالفين أم انفردت بحديث الشيعة فقط. بغض النظر عن هذه المسألة، المشكلة الموجودة في هذه الموسوعات المنطق العقائدي الذي تبنى عليه هذه الموسوعات، هذه الموسوعات انعكاس للفكر العقائدي في المذهب الطوسي، فإن الموسوعات هذه حينما تبوب وتصنف وتنوع الموضوعات فيها يكون موضوع معرفة الإمام في القيمة المعرفية بحسب الموسوعة نفسها بمستوى أي موضوع من الموضوعات الأخرى التي قد تكون أخلاقية أو تكون اجتماعية أو تكون سياسية، وهذا في منهج العترة كفر صريح، كفر صريح. ومنهج العترة منهج القرآن، في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يفترض في الموسوعات الشيعية أن يكون المنطق العلمي العقائدي الذي على أساسه تبوب الموسوعات الحديثية الشيعية هو هذا، وهذا وإلا فإن الأمر سيكون ناقضا لبيعة الغدير بمستوى من المستويات، وحينئذ سنكون قد وقعنا في الكفر بمستوى من المستويات بحسب مستوى ذلك النقض لبيعة الغدير. هذه المشكلة موجودة في كل المكتبة الشيعية الطوسية من أولها إلى آخرها. رسول الله يقول لأمير المؤمنين يا علي أنت أصل الدين، والقرآن صريح، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة بكل تفاصيلها تساوي صفرا، من دون بيعة الغدير. لماذا؟ لأن الله جعل عليا أصل الدين، والشيء من دون أصل لا وجود له. كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. يفترض في الذين يديرون المؤسسات التحقيقية الفكرية الثقافية الإعلامية أن يكون برنامج عملهم وفقا لهذه الرؤية، مثلما نفعل نحن في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، مثلما نفعل نحن في قناة القمر الفضائية، مثلما أفعل أنا في برامجي الكثيرة المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، يمكنكم أن تعودوا إليها كي تتلمسوا هذه الحقيقة الواضحة والتي أراعيها في الألفاظ وفي ترتيب الجمل وفي تنسيق فقرات كل حلقة من الحلقات. وأما الأصل فإنها الهندسة العقائدية والاتساق الفكري الذي أتبناه في برامجي، فإنه جاء مخططا وفقا لهذه الرؤية القرآنية المحمدية العلوية. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا هو منطق الله وهو منطق محمد وآل محمد، هذا منطق الحجة ابن الحسن. فأين نضع هذه الموسوعات وهذه الكتب؟ حتى البحار، ضربت لكم مثالا في الحلقة الماضية بخصوص النبوات وكيف تعامل مع موضوع النبوات، مع موضوع النبوة في كتاب البحار. الأمر ليس منحصرا بهذا العنوان فقط، إنني أتحدث عن رؤية لابد أن تكون مستطيلة منتشرة متسعة وواسعة ومحيطة بكل تفاصيل العقيدة وبكل تفاصيل المعرفة الدينية، هذا هو الذي أتحدث عنه. هذه المشكلة موجودة في هذه الموسوعة وفي غيرها. ميزان الحكمة مثال من الأمثلة. المشكلة ليست في هذا الكتاب فقط، في كل الكتب هذه المشكلة قائمة. وهذه الكتب هي التي تنشئكم وهي التي تربيكم ومنها تأخذون دينكم. ولذا كرارا ومرارا أحذركم وأقول لكم ابتعدوا بقدر ما تستطيعون عن المعممين، لا تأخذوا دينكم من المعممين، ابتعدوا عنهم بقدر ما تستطيعون. هؤلاء حتى لو كانوا على حسن نية، هؤلاء لا يستطيعون أن يصححوا أوضاعهم، هؤلاء غاطسون في الضلال من أمهات رؤوسهم إلى أخامص أقدامهم، لن يستطيعوا أن يخرجوا من هذا الضلال ما داموا يضعون هذه العمائم الطوسية على رؤوسهم ويعتقدون أنها عمائم محمد وآل محمد، ما داموا يستلمون رواتبهم من المراجع وأبناء المراجع، ما داموا يجدون معيشتهم في كنف هؤلاء، ما داموا يواصلون دروسهم وتدريسهم في أجواء الحوزة الطوسية، لن يستطيعوا أن يخرجوا من هذا الضلال. لا شأن لنا بهم، هم أحرار فيما يفعلون بأنفسهم وهم أحرار في تشخيص موقفهم الشرعي، هم مسؤولون عن كل صغيرة وكبيرة كما نحن مسؤولون عن كل صغيرة وكبيرة. هناك يوم سنسأل فيه عن كل صغيرة وكبيرة. أنتم الذين لا شأن لكم بأجواء العمائم وأجواء المرجعيات وأجواء الحوزة وأجواء هذه القمامة اللعينة، أخرجوا أنفسكم من هذه القذارة، ابتعدوا عن المعممين ولا تأخذوا دينكم من أصحاب العمائم، هؤلاء لا يصدر منهم إلا الضلال، إلا إذا ثبت عندكم وبدليل قاطع وواضح أن صاحب عمامة لا علاقة له بضلال المرجعيات والحوزة وبكل ما صنعه الطوسي اللعين. مثال آخر من هذه الموسوعات، موسوعة الحديث النبوي عقيدة وشريعة وخلقا، هذا المجلد الأول، التوحيد، مجموعة من المؤلفين، وهذه الطبعة طبعة العتبة الرضوية المقدسة، هذه موسوعة تصل إلى الجزء العاشر، وقد احتوت على كم كبير من الحديث، 29,000 حديث أو 975، ما يقرب من 30,000 حديث. إذا ما ذهبنا إلى فهرس المصادر والمنابع، فإن مصادر المخالفين تشكل نصف المصادر، وأحاديثهم كثيرة جدا في هذه الموسوعة، والذي يراجعها يختلط عليه الأمر. وهناك الكثير من أحاديث المخالفين لا علاقة لرسول الله صلى الله عليه وآله بها، ولكن هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي. هذه أمثلة، القضية أكبر من ذلك وأوسع من ذلك وأخطر من ذلك بكثير. حدثتكم في الحلقة الماضية عما فعلته مؤسسة الإمام المهدي، والتي لا نستطيع أن نسيء الظن بها، لكنه الغباء، إنه الغباء الديني. مشكلة أصحاب العمائم حتى الذين يريدون أن ينشروا حديث أهل البيت يعانون من الغباء الديني. المراد من الغباء الديني انعدام البصيرة. من أين ستأتيهم البصيرة وهم غاطسون في قذارات الطوسي ويمجدون الطوسي وأمثاله؟ من أين ستأتي البصيرة وهم يفكرون بمنطق مخالف لمنطق العترة بدرجة 100%؟ إنه منطق عملية الاجتهاد في الأجواء الشيعية منذ زمان الطوسي، مرورا بالمحقق الحلي والعلامة الحلي عبر الشهيد الأول والثاني إلى مرتضى الأنصاري، وعبر تلامذة مرتضى الأنصاري إلى الخوئي ومدرسة الخوئي اللعينة. هذا هو الواقع الذي نحن نعيشه. العلماء الذين يعملون وبإخلاص بحسب ما هم يعتقدون في جمع حديث أهل البيت وتحقيق كتب حديث أهل البيت ونشر حديث أهل البيت يسيئون إلى حديث أهل البيت من حيث هم يتصورون أنهم يحسنون. وهذه النماذج بين أيديكم في أيامنا هذه، في الأيام التي سبقت وفي الأيام القادمة، لأن المنهج الطوسي لا زال حاكما ويبدو أنه سيبقى حاكما، فتبقى القمامة على حالها وتبقى الزبالة كما هي، ويبقى الغائط المتعفن متكدسا في هذا الكنيف الذي يقال له حوزة النجف وكربلاء، إنها الحوزة الطوسية الخرائية. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل سبحانك يا لا الغالي. يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار يا من يجير ولا يجار علي يا من يقضي ولا يقضى علي يا من يحكم ولا يحكم علي يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا
سأنتقل بكم إلى التطبيق السابع، إنه أقذر فيروس من الفيروسات الخوئية. آصف محسني من تلامذة الخوئي كان مرجعا من مراجع الشيعة الأفغان، لم يأتي بشيء جديد من عند نفسه، والرجل كان يقولها دائما: إنني أطبق برنامج أستاذي الخوئي. وفعلا هو هكذا فعل، لقد طبق برنامج أستاذه الخوئي. ففي الحقيقة إن أقذر فيروس هو الخوئي. لكن آصف محسني نفذ البرنامج الخوئي بشكل نظري وعملي على أرض الواقع. هذا الكتاب الذي بين يدي يتألف من جزئين، وهو كتاب معروف لآصف محسني، مشرعة بحار الأنوار. هذا الكتاب الأحرى به أن يعنون بهذا العنوان، مقبرة بحار الأنوار. لماذا عنون الكتاب بالمشرعة؟ يعني أن الذي يريد أن يتعامل مع بحار الأنوار عليه أن يرد من هذه الجهة، لأن المشرعة هي الجهة التي يردها الوارد حينما يريد أن يأخذ ماء من النهر، هذه هي المشرعة. المشرعة الجهة التي يردها الوراد لأخذ الماء، للانتفاع من ماء النهر. بحار الأنوار، هذه البحار صنع لها آصف محسني مشرعة، وفي الحقيقة ما هي بمشرعة؟ إنها مقبرة بحار الأنوار. في هذين الجزئين وضع آصف محسني بحسب البرنامج الخوئي، وضع الخارطة الكاملة لقبر ودفن بحار الأنوار. لذا قلت من أن آصف محسني هو أقذر فيروس، لأنه طبق برنامج الخوئي. أصل القذر من هناك، من الخوئي، أصل القذارة وجوهر القذارة هناك، ولكن الذي طبق القذارة بنحو نظري وعلمي وعملي هو هذا الرجل آصف محسني، وهو صديق السيستاني، وآراء السيستاني ألعن من آرائه. وسيأتينا الكلام عن هذا، ليس في هذه الحلقة. إذن هذان الجزآن اللذان هما بعنوان مشرعة بحار الأنوار، في الحقيقة هما مقبرة بحار الأنوار. سأضرب لكم مثالا، هذا هو الجزء 51 من بحار الأنوار للمجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، والمجلسي متوفى سنة 1111 أو 1110 للهجرة. من الصفحة الثانية وإلى الصفحة 28، ما بين الصفحة الثانية والصفحة 28 باب، هذا الباب جمع فيه المجلسي الأحاديث التي ترتبط بولادة إمام زماننا، تتجاوز 40 حديثا. قد تجدون أن آخر رقم هو 37، لكن هذه الأرقام اشتملت في تفاصيلها على أكثر من حديث، ولذا فإن الأحاديث في الباب تتجاوز الأربعين حديثا. في الحلقة الماضية جئتكم بالجزء الأول من الكافي، واستخرجت لكم الباب الذي جمع فيه الكليني 31 حديثا بخصوص ولادة إمام زماننا، وعرضت بين أيديكم كيف مزقها المجلسي في شرحه للكافي، فحكم على 21 منها بأنها مجهولة أو ضعيفة، وحكم على 7 منها من أنها صحيحة، وحكم على 3 منها على أنها قريبة من الصحيح. وفي وقتها قلت لكم هذا التقييم وفقا لمستوى من مستويات التقييم التي اعتمدها المجلسي، وإلا بحسب الخوئي محمد باقر الصدر السيستاني وغيرهم فلا يثبت من تلك الأحاديث حديث، وربما ثبت حديث بشروط وقيود، إذا تحققت تلك القيود والشروط فلا تثبت الأحاديث التي في الكافي. أحاديث الكافي أوردها المجلس هنا وأضاف إليها فتجاوزت 40 حديثا. ماذا فعل معها آصف محسني في مقبرة البحاري؟ هذا هو الجزء الثاني من مشرعة بحار الأنوار لآصف محسني، صفحة 208، يتحدث هنا عن الجزء 51 والذي حدثتكم عنه قبل قليل. يقول فيه أكثر من 40 رواية، والمعتبرة منها ليست الصحيحة، المعتبرة أعم من الصحيحة، قد تكون صحيحة وقد تكون دون الصحيحة، والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 5 الرواية 5، إن بشرط تكون معتبرة بهذا الشرط، بشرط إن ثبت كثرة ترحم الصدوق على ابن عصام كما قيل بها، فكثرة الترحم هكذا يقولونهم في قذارات علم القنادر علم الرجال، كثرة ترحم الصدوق على شيخ من مشايخه هذا دليل على وثاقته. ففي هذا الباب من الجزء 51 من بحار الأنوار، إنه الباب الذي يشتمل على أحاديث الولادة المهدوية فيه أكثر من 40 رواية، والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 5، إن ثبت كثرة ترحم الصدوق على ابن عصام كما قيل بها، وبرقم 33، إن كان الخشاب هو الحسن ابن موسى، لكن فيه تردد لأنه من الطبقة 7، والحال أن الخشاب في هذه الرواية روى عنه ابن أبي نجران وهو من الطبقة 6، فهو مجهول. النتيجة لا توجد رواية واحدة صحيحة، النتيجة بعد كل الكلام لا توجد رواية واحدة صحيحة. ومن جملة الأسباب التي ساقها في تضعيف روايات هذا الباب بخصوص ما روي عن السيدة حكيمة بنت إمامنا الجواد، والتي تزورونها أنتم في سامراء، ماذا تقولون عنها يا أيها الشيعة الحمير؟ ماذا تقولون عنها؟ هل هي موثوقة؟ مراجعكم لا يوثقونها، الخوئ لا يوثقها، ولذلك فإن رواياتها عند الخوئي، عند محمد باقر الصدر، عند السيستاني وعند البقية رواياتها ضعيفة. لماذا؟ لأنها ليست موثقة، لم يوثقها الرجاليون أولاد الكلب. ثم إن الرواية الثانية وغيرها قد فصلت كيفية ولادة القائم عجل الله تعالى فرجه، لكنها ضعيفة الأسانيد، مختلفة متنا، ورواتها مجهولون، وحكيمة رحمها الله أيضا لم توثق، فهذه الروايات غير معتبرة، لا ينبغي الاعتماد عليها في إثبات التفاصيل. لماذا؟ لأن حكيمة بنت الإمام الجواد ليست موثقة، رواياتها ضعيفة، لم يوثقها الرجاليون من أبناء العواهر. أتحدث عن رجالي الشيعة من أولاد الكلب، من هؤلاء تأخذون دينكم. حكيمة الطاهرة المطهرة تحتاج إلى توثيق من آصف محسني أو من السيستاني أو من الخوئي. تفعل ذلك اليوم الذي نعتقد فيه أن حكيمة بحاجة إلى توثيق من الخوئي أو من محمد باقر الصدر أو من السيستاني أو من آصف محسني. تف على ذلك اليوم، وتف على حياة تكون في ظلال هؤلاء. هذه هي المسخرة التي أنتم تعيشون فيها يا أيها الشيعة النوابخ، يا أيها الشيعة الحمير. أتحفونا، أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. أنا شنو مستعجل؟ أنا شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابك ما توصل النوبة إلي. قال توصل
اطمئنا، تركبهم
يعني مش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين
قال لي مستعجل، وش دار اقول له؟ تركب
يعني خلافه اميشيني خلافه اميشيني تقول لك يا خالد فقش ديخ عربي فقش نفس عبارته. كنا على تفوق كلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء. عرفنا قال تركب مثل ما تركبت نعم وغايب. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مثل ما قلت لكم قبل قليل من أن كتابة مقبرة بحار الأنوار الذي سماه الفيروس اللئيم آصف محسني، الذي يمثل القذارة الخوئية بأجلى صورتها وأوضحها بأقذر صورها وأخبثها، سمى كتابه مشرعة بحار الأنوار، هذه المقبرة القذرة النتنة. قلت لكم من أنها خارطة، برنامج لقبر بحار الأنوار ودفنه وتضييعه وتمزيقه. بحار الأنوار بحسب الطبعة المعروفة يتألف من 110 أجزاء. صحيح أن الكتاب بكله من أوله إلى آخره ليس خاصا بحديث أهل البيت، فهناك هراء سقيفة بني ساعدة، وهناك هراء سقيفة بني طوسي، لكن الأعم الأغلب والكثرة المتكاثرة في هذه الأجزاء الكثيرة مرتبط بحديث أهل البيت. إذا أردنا أن نقوم بمقايسة ما بين مقدار حديث أهل البيت في بحار الأنوار وبين هراء وخراء السقيفتين، فإن هراء وخراء السقيفتين يكون قليلا بالقياس إلى مقدار حديث أهل البيت الوفير والكثير جدا في هذه الموسوعة الكبيرة. خلاصة القول، بحار الأنوار يتألف من 110 أجزاء. عمار الفهداوي أخذ الخارطة من آصف محسني التي وضعها في كتابه مقبرة بحار الأنوار كما أسمي هذا الكتاب، وما هو بمشرع، وطبق البرنامج الخوئي القذر النجس الذي وضعه الفيروس اللعين آصف محسني في كتابه هذا، فأنتج لنا بحار الأنوار في 3 أجزاء. 110 تحولت إلى 3 أجزاء، معجزة خوئية في القرن 21 الميلادي، ويقولون من أن زمن المعاجز ولى ونحن في زمن ما هو بزمن المعاجز. ها هي المعجزات بين أيدينا، معجزات الحوزة الطوسية اللعينة النجسة، هذه معجزة من معجزات الخوئي. وبالمناسبة ما بينما ذكره آصف محسني وبينما اختاره عمار الفهداوي في هذا الكتاب الذي عنوانه المعتبر من بحار الأنوار، ليس الصحيح، المعتبر قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، المعتبر من بحار الأنوار وفقا لنظريات آية الله الشيخ آصف محسني دام ظله. توفي الآن آصف محسني، هذا الكتاب نشر زمان حياته. المعتبر من بحار الأنوار وفقا لنظريات آية الله الشيخ آصف محسني دام ظله. وآصف محسني الرجل يصرح من أنه ينفذ برنامج أستاذه الخوئي. فما بين آصف محسني وعمار الفهداوي هناك نوع من التساهل في تطبيق منهج الخوئي. لو أن الرجلين طبقا منهج الخوئي بدقة ما أتوقعه تقديرا سنلغي جزءا من الأجزاء الثلاثة هذه وربما أكثر، وربما نلغي جزءا ونصف. لكن آصف محسني تساهل في الموضوع في بعض الجهات، وكذلك الفهداوي. وإلا إذا أردنا أن نطبق المنهج الخوئي القذر النجس في تدمير أحاديث أهل البيت، فإن أحاديث البحار ستتحول إلى جزئين. أما إذا أردنا أن نطبق المنهج السيستاني الخرائي فلا أعتقد أن شيئا يبقى من الجزئين، إما أن يبقى جزء يسير قد يكون في عدد محدود من الصفحات، أو أن الجزئين الباقيين سيلغى وجودهما، وحينئذ لا وجود للبحار فيما بيننا. هذه حقائق أمام أعينكم. المعتبر من بحار الأنوار هذه الطبعة التي بين يدي، هي الطبعة الأولى 2016 ميلادي، دار المحجة البيضاء بيروت لبنان، والكتاب يتألف من ثلاثة أجزاء، ها هي بين أيديكم وأمام أعينكم، بينما الكتاب الأصل يشكل مكتبة يتألف من 110 أجزاء. أليست هذه معجزة؟ 110 أجزاء تتحول إلى 3 أجزاء، ما هي لعبة كلعبة الخوئي مع كتاب كامل الزيارات. الرجل قرأ العبارة فظنها بهذا المعنى فألف كتابه في الرجال وفقا لهذا الظن، ثم قرأ العبارة مرة أخرى فظن أن معناها شيئا آخر، فعاد وغير الكتاب بكامله وغير فتاوى وغير الدين. ما هو هذا العبث الذي يعبث به هؤلاء السفلة من آيات إبليس العظمى؟ منذ سنة 448 للهجرة وهم يخرون في الدين، وهم يخرون على رؤوسنا ورؤوس آبائنا وأجدادنا، ويخرون في أفواهنا مثل ما يخري بعضهم في أفواه البعض الآخر. ووصلنا إلى هذه النتيجة، إلى الدين الخرائي وإلى العقائد الخرائية وإلى الثقافة الخرائية. هذا هو الذي وصلنا إليه وحصلنا عليه، وأمامكم هذه الشواهد والأدلة والحقائق. لا زال الحديث عن هذا الفيروس القذر عن آصف محسني. هذا أهم كتاب من كتبه، معجم الأحاديث المعتبرة. هذا المعجم يكون خلاصة من كتاب البحار ومن سائر الكتب الأخرى ومن الكتب الأربعة التي لم يضمنها المجلس في كتاب البحار. هذا معجم الأحاديث المعتبرة، هذا هو الجزء الأول. ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين هجري قمري، إنها طبعة مؤسسة دار نشر الأديان. هم وضعوا عنوانا خاطئا، دار نشر الأديان، دار نشر الأديان، وهذه هي الطبعة الثانية. في هذا الكتاب آصف محسني جمع كل الحديث الذي هو في الكتب الأربعة، الكافي، الفقيه، التهذيب، الاستبصار، وفي البحار وسائر الكتب الأخرى. معجم الأحاديث المعتبرة، ليست الصحيحة، المعتبرة. كتاب الكافي لوحده، كتاب الكافي لوحده يشتمل على 16,000 حديث وأكثر، يشتمل على 16,200 حديث، كتاب الكافي بأجزائه الثمانية. فإذا أضفنا الفقيه والتهذيب والاستبصار والبحار الذي يتألف من 110 أجزاء، وهناك مستدركات على البحار، هناك العوالم استدراك على البحار، وهناك سفينة البحار العوالم لعبد الله البحراني، وهناك سفينة البحار مستدرك آخر على البحار، عباس القمي، للمحدث عباس القمي، وهناك مستدرك على سفينة البحار، مستدرك على المستدرك على البحار للنمازي الشاهرودي، وهناك وهناك. الخلاصة، هذا هو الجزء الثامن وهو آخر جزء من هذا المعجم، معجم الأحاديث المعتبرة. وضاع ديننا بين معجم رجال الحديث الذي طبقه آصف محسني، معجم رجال الحديث للخوئي طبقه آصف محسني على حديث أهل البيت، فأنتج لنا هذا المعجم المسخ، معجم الأحاديث المعتبرة. آخر حديث فيه تسلسله 11,523. الكافي وحده 16,200، فما بالكم ببقية الكتب الأربعة والأحاديث فيها أكثر من أحاديث الكافي، وما بالكم بالبحار الذي يتألف من 110 أجزاء، وما بالكم ببقية كتب الحديث الأخرى. 11,523، وهو يقول من أنه تساهل في الأمر، من أنه لم يطبق البرنامج الخوئي القذر النجس الوسخ في تدمير أحاديث أهل البيت، ومع ذلك فعل ما فعل، طبق البرنامج الذي وضعه الخوئي في معجم رجال الحديث، وهو غبي هذا آصف محسني، لأن الخوئي قد تراجع عن كتابه، إلا أن أولاده وحاشيته منعوه من تصحيح الكتاب. فبحسب المفترض أن آصف محسني اختار الأحاديث وفقا لبرنامج الخوئي في الكتاب المطبوع، أتحدث عن معجم رجال الحديث، إلا أن الخوئي تراجع كبول البعير إلى الوراء عما هو في كتابه، فهذا الكتاب مدخول أيضا. مسخرة أنتم، الخوئي مسخرة، في كل يوم يأتي برأي وفي الآخر ما سمحوا له بتغيير كتابه، وهؤلاء المراجع مسخرة أيضا، كالكتاب الذي جئتكم به يوم أمس لمؤلفه السمين، وقد استخرج أحاديث أصول الكافي وفقا للخوئي، والخوئي قد غير آراءه لكنه لم يثبتها في طبعة جديدة لأن الحاشية قد منعته. مسخرة أنتم أيها الشيعة، كتبكم مسخرة، مراجعكم مسخرة، وأنتم الذين تشاهدون البرنامج أنتم أيضا مسخرة، لأنكم أتباع هؤلاء المسخرة، دين مسخرة من أوله إلى آخره. نذهب إلى فاصل.
يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير. سبحانك يا يا سرور العارفين، يا من المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المقلين، يا رجاء المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا
التطبيق الثامن، لعبة أخرى من ألاعيب مراجعنا العظام. ناصر مكارم شيرازي أنتج هذا الكتاب، هذا الكتاب أنتجته مرجعية المرجع المعاصر ناصر مكارم شيرازي، منتخب الآثار من بحار الأنوار، الموجود في المكتبات إلى الجزء 12، وعدد الأحاديث التي أثبتت 10,000 حديث مع 52 حديثا، 10,052، آخر حديث في آخر الجزء الثاني عشر من هذه الموسوعة. برنامج كامل لحذف الكثير من الأحاديث من بحار الأنوار. قطعا إذا استمر الزمان ولم يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ستكون هذه الكتب، هذا وغيره، بديلا عن البحار، لأنها قد طبعت ونظمت وبوبت وفهرست بطريقة هي أفضل من كتاب البحار. وأسباب الترويج لها ستكون متوفرة على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني وعلى المستوى الإعلامي وحتى على المستوى الجماهيري. الشيعة حمير، هم أتباع المراجع. فهذا مشروع من المشاريع. أنا لا أريد أن أسيء الظن بنوايا ناصر مكارم شيرازي، ولا أريد أن أسيء الظن بنوايا الآخرين، لا شأن لي بهم ولا بنواياهم، لكنني أقول من أن الذي هو على أرض الواقع هو تدمير لمنظومة الأحاديث الشيعية. وأتحدث عن الأحاديث الشيعية، عن شيعة العترة الطاهرة، وليس عن الأحاديث الشيعية، وأقصد بالشيعة الموجودين على أرض الواقع. هؤلاء شيعة الطوسيين لا علاقة لهم بالعترة الطاهرة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. هم يضحكون على أنفسهم، يقولون نحن شيعة العترة، وإلا فإن العترة بريئة منهم. الأئمة يقولون هذا، ما أنا الذي أقول، لأن الأئمة تبرأوا من دين مراجع حوزة النجف وكربلاء. الإمام الصادق تبرأ منهم، تبرأ من دينهم في رواية التخليد، وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، فيقول من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، إلى أن يقول الإمام الرواية طويلة، ماذا يفعلون بعد ذلك؟ يضيفون إلى ذلك الجزء اليسير الذي تعلموه من علوم العترة الصحيحة، يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. هذه الأكاذيب هي الدين الذي قدموه لنا منذ سنة 448 للهجرة، حينما تأسس المذهب الطوسي اللعين وتأسست حوزة النجف اللعينة. هذه الأكاذيب الإمام الصادق تبرأ منها، تبرأ من دين هؤلاء المراجع. ثم يقول إمامنا الصادق، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهم، فضلوا وأضلوهم، المراجع أضلوا أنفسهم وأضلوا الشيعة معهم. إمامنا الصادق يتبرأ من دين هؤلاء. هذه الحقيقة واضحة جدا في طوايا حديث العترة الطاهرة. صحيح أن هذا الكلام لا يقوله أحد، وحتى الذين يعتقدون به لا يقولونه، إنها الدنيا ومصالح الحياة الدنيوية، إنها الأموال والذمم التي تباع وتشترى في سوق الذمم. وأكثر مكان تباع وتشترى فيه الذمم حوزة النجف. حوزة النجف وكربلاء هي أكثر مكان في العالم تشترى وتباع فيها الذمم على حساب دين العترة الطاهرة وعلى حساب أولياء أهل البيت المخلصين. هكذا تباع الذمم وتشترى. هذه حقيقة، حقيقة. لا أطالبكم أن تصدقوني، إنما أطالبكم أن تبحثوا عن هذه الحقائق بأنفسكم، وبسهولة تستطيعون أن تصلوا إليها. القضية تحتاج إلى جهد قليل وإلى صبر محدود كي تستطيعوا أن تصلوا إلى هذه الحقائق. أنا لا أحدثكم أن تصلوا إلى الحقائق كلها، إنما أقول لكم أن تدركوا أن السوق التي يباع ويشترى فيها الناس وتباع وتشترى فيها الأديان سوق النجف. لا أتحدث عن السوق الكبير الذي يشتري ويبيع فيه الناس حوائجهم وبضائعهم، إنني أتحدث عن سوق مراجع النجف. فهؤلاء يعملون كما يعمل القوادون، هؤلاء قوادون، ولكن العهر الذي يعملون به هو العهر الديني. تباع وتشترى الأديان، إنها الديوثية العقائدية. الديوثية العقائدية هذه ظاهرة واضحة بين أصحاب العمائم، إنهم يبيعون ذممهم الدينية مثلما الديوث الذي يبيع عرضه، يبيع زوجته للآخرين. فأصحاب العمائم يبيعون ذممهم العقائدية وذممهم الدينية، وتلك هي الديوثية العقائدية. وهؤلاء هم القوادون الدينيون. أتحدث عن المراجع الكبار وعن أولادهم وأصهارهم ووكلائهم، هؤلاء مجموعة القوادين الكبار. هذه هي الحقيقة من دون مجاملات، من دون مجاملات. وهكذا دمرت منظومة حديث العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحاري والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب
التطبيق التاسع من تطبيقات عنواننا مشاريع التدمير والتحريف والتزييف لمنظومة حديث العترة على المستوى المرجعي. التطبيق التاسع ما كتبه الطوسيون في الثقافة المهدوية من الستينات والسبعينات من القرن الماضي، من القرن العشرين الميلادي، من ستينات وسبعينات القرن العشرين الميلادي ما كتبه الطوسيون في الثقافة المهدوية. كتبوا ثقافة مهدوية بعيدة تمام البعد عن منهج إمام زماننا. إنني أتحدث عن الأعم الأغلب، إن لم يكن عن الجميع، لأنني في الحقيقة إلى هذه اللحظة ما وجدت شيئا يخالف هذا الذي أقوله. منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي في أجوائنا الشيعية، لأنه قبل هذا الوقت لم تؤلف كتب في الثقافة المهدوية. هناك كتب قديمة ألفت زمان الغيبة الأولى أو في بدايات الغيبة الثانية أو في القرون التي تلت بدايات الغيبة الثانية، وانقطع التأليف وانقطعت الكتابة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إلا ما كان يجمع في كتب الحديث، مثلما جمع صاحب البحار في البحار، أو جمع صاحب العوالم في العوالم، وهكذا. هناك كتب كتبت باللغة الفارسية ولم تكن بذاك المستوى الراقي. كتب قليلة ألفت ما قبل الستينات والسبعينات من القرن العشرين. أنا لا أريد أن أنفي بالمطلق من أن كتبا جيدة قد كتبت كمكيال المكارم مثلا وغيره، إلا أنني أتحدث بالإجمال عن واقع المكتبة الطوسية في حوزة النجف وكربلاء، وأتحدث عن العقود المتأخرة. فمنذ الستينات والسبعينات وإلى الآن ما كتب في الثقافة المهدوية لم يكتب صافيا نقيا. كل الكتب التي بين أيدينا شحنت بروايات المخالفين التي تعرضت لتحريف واضح وتحريف مقصود. أحاديث الشأن المهدوي في الغيبة والظهور في كتب المخالفين تعرضت لتحريف كبير، وواضح أن التحريف مقصود ومقصود جدا. ونحن لسنا بحاجة للاعتماد عليها، إدخالها كمعطيات في ساحة الثقافة المهدوية الشيعية يؤدي بنا إلى أن تكون ثقافتنا ثقافة مدخولة مختلة ليست صحيحة، وهذا هو الذي جرى. الثقافة المهدوية في الساحة الطوسية الشيعية ثقافة مدخولة، الذين يتحدثون على المنابر أو في الفضائيات أو عبر الإنترنت يحدثونكم بثقافة مدخولة مخترقة بالثقافة الناصبية التي أساسها الأحاديث المحرفة في كتبهم. من الأحاديث التي حرفت وحرفت تحريفا واضحا أحاديث الشأن المهدوي، ما يرتبط بشخص المهدي، ما يرتبط بشؤون غيبته، ما يرتبط بشؤون ظهوره، كل هذا ترك آثارا واضحة في الثقافة المهدوية. الشيعي مطالب أن يعرف إمام زمانه، وجزء من معرفة إمام الزمان أن يعرف الشيعي شؤون غيبة إمامه وشؤون ظهور إمامه، لكنه إذا اعتمد على هذه الثقافة المطروحة في الكتب أو في الفضائيات أو على المنابر فإنه يأخذ ثقافة مسمومة، ثقافة قذرة تناقض ما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة التي بعثها إلى الشيعة، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. التطبيق العاشر، هذا تطبيق نظري ليس عمليا، مشروع للبروجردي بدأ به وتراجع عنه لا خدمة لإمام زمانه، وإنما مراعاة للوضع العام الذي يحيط بمرجعيته، مثلما فعلت حاشية الخوئي مع الخوئي حين منعته عن تصحيح كتابه معجم رجال الحديث للمرة الثانية. هذا الكتاب حياة الإمام البروجردي وآثاره العلمية واتجاهه في الفقه والحديث والرجال لأحد تلامذته المقربين منه محمد واعظ زادة الخراساني، هذه الطبعة طبعة المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ألف وأربعمية واحد وعشرين هجري قمري، إنها الطبعة الأولى. طهران إيران، صفحة 114 وما بعدها. يقول محمد واعظ زاده خراساني أن الأستاذ الإمام، يتحدث عن البروجردي فهو أستاذه، أن الأستاذ الإمام حضر يوما لجنة الحديث أية لجنة؟ لقد شكل لجنة لجمع الأحاديث الفتوائية في كتب الشيعة، وهناك موسوعة طبعت قطعا بعد وفاته، جامع أحاديث الشيعة. هذا الكتاب موسوعة جمعت الأحاديث الفتوائية في الكتب الأربعة المعروفة عندنا: الكافي، الفقيه، التهذيب، الاستبصار، مع سائر الأحاديث الأخرى التي وردت في الوسائل، في مستدرك الوسائل وسائر الكتب الأخرى، جمعت في هذا الكتاب. وهذا الكتاب كان بتخطيط وإشراف من قبل البروجردي. محمد واعظ زاد الخراساني يتحدث عن هذه اللجنة وعن هذا الكتاب، أن الأستاذ الإمام البروجردي حضر يوما لجنة الحديث وبيده كتاب، فبدأ حديثه بأن عدد روايات أهل السنة في باب الأحكام أقل بكثير من روايات أهل البيت عندنا، فأرى إيرادها في ذيل أبواب كتابنا، إذ في الجمع بينها فوائد، وللنظر فيها جميعا دخل في الاستنباط، وبذلك يعلم مقدار ما عندهم من الحديث في كل باب وما عندنا. وأضاف قائلا أنه يكفينا من رواياتهم ما جمعت في هذا الكتاب، وهو التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول للشيخ علي منصور علي ناصف من علماء الأزهر الشريف، وفيه 5 من الصحاح 6، أي عدا سنن ابن ماجه. فبدأنا بدرج تلك الروايات في مواضعها في كتاب جامع أحاديث الشيعة، وتم العمل في كتاب الطهارة وشيء من غيرها. فإذا بالأستاذ الإمام حضر اللجنة في وقت آخر قائلا: إني طلبت منكم درج أحاديث أهل السنة في الكتاب، ثم بدا لي حذفها، وذكر أسبابا لانصرافه عن رأيه، وحاصلها أن الناس عندنا لا يتحملون هذا في وقتنا الحاضر، وإني أخاف الفتنة فنكلها إلى وقت مناسب. فقاموا بعد ذلك بحذف الروايات، فهذا الحذف لم يكن التزاما بمنهج الإمام المعصوم، وإنما خوفا من الناس، بالضبط كحال حاشية الخوئي حينما منع الخوئي من إعادة تصحيح كتابه معجم رجال الحديث. نظرهم دائما إلى الناس، لماذا؟ لأن الأموال التي تأتي إليهم من الناس، ولأن الزعامة بسبب الناس، ولأن الذين يقدسونهم هم الناس، ولأن الحمير الذين يركب المراجع على ظهورهم هم الناس، فلا بد من مراعاة هؤلاء الحمير بالحد الذي يبقون حميرا، يقدمون لهم العلف ويقدمون لهم ما يكون مريحا لمستوى عقولهم الاستحمارية. تلاحظون أن هوسا عند الجميع باتجاه حديث المخالفين. لماذا؟ لماذا تحذفون أحاديث أهل البيت؟ تنقصون أحاديث أهل البيت؟ تشككون في أحاديث أهل البيت؟ لا تحفظون أحاديث أهل البيت؟ لا تفقهون أحاديث أهل البيت وتركضون إلى أحاديث المخالفين؟ لماذا؟ هل هناك من حاجة إليهم؟ هل أن أحاديث أهل البيت فيها عيبون؟ فيها خللون؟ يا أيها المعيبون، العيب فيكم والخلل فيكم والنقص فيكم والخراء فيكم، والخراء منكم وإليكم وعليكم وعلى رؤوسكم وعلى وجوهكم وفي أفواهكم، فأنتم الخراء بتمام معنى الخراء. ألا تلاحظون أن الحال هذا موجود ومستمر منذ زمان تأسيس المذهب الطوسي وإلى هذه اللحظة؟ مشروع آخر لم ينجح من نفس سنخية هذه المشاريع القذرة، إنه مشروع تابع ومقترح من قبل محمد باقر الصدر، وأوكل تنفيذه إلى تلميذه كاظم الحائري. هذا هو الجزء الثالث من موسوعة محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، لمؤلفه أحمد عبد الله أبي زيد العاملي. هذه طبعة دار العارف للمطبوعات، صفحة 467 من الجزء الثالث، كما كان للسيد الصدر رحمه الله مشروع آخر حول كتاب بحار الأنوار يقضي بحذف أحاديث الأحكام لوجودها في المصادر الفقهية المختصة، إلى جانب حذف أحاديث المطاعن. هنا 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 البروجردي نفسه حرم على صاحب المكتبة الإسلامية محمد الآخند في طهران أن يطبع الأجزاء الستة المرتبطة بمطاعن أعداء العترة الطاهرة. حرم تحريما، أصدر فتوى وحرم طباعة تلك الأجزاء وهي أحاديث أهل البيت. ما الفارق فيما بين هذا وبين ما فعله أبو بكر بحرق أحاديث النبي، أو ما فعله عمر بإتلاف أحاديث رسول الله ومنع كتابة حديث رسول الله ومنع رواية حديث رسول الله؟ وكتب التأريخ والسير شاهدة على هذا. ما هو الفارق بين هؤلاء وهؤلاء؟ لكن هؤلاء ينتسبون إلى العترة كذبا وزورا، ولذا فإنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، أما أولئك فهم قتلة الحسين، أولئك هم قتلة الحسين. حديث إمامنا الصادق في الجزء الثامن من الكافي الشريف: إذا كتب الكتاب، إذا كتب الصحابة الصحيفة المشؤومة قتل الحسين، إذا كتب الكتاب قتل الحسين، أولئك هم قتلة الحسين. أما هؤلاء ألعنوا وأقبحوا من قتلة الحسين. ما هو الفارق بين هؤلاء وأولئك؟ كما كان للسيد الصدر رحمه الله مشروع آخر حول كتاب بحار الأنوار يقضي بحذف أحاديث الأحكام لوجودها في المصادر الفقهية المختصة. هذا شيء ليس مهما. الكلام هنا إلى جانب حذف أحاديث المطاعن والأحاديث المرتبطة بالأمور العلمية من قبيل الطب والفلك وغيرهما، ويتم جمع ما تبقى في كتاب جديد يشتمل على الأحاديث المعتبرة عن آداب وأخلاق أهل البيت. يكتب رحمه الله إلى السيد كاظم الحائري وتأتي الرسالة، لكن المشروع هذا لم ينفذ. وأستشعر أن ناصر مكارم شيرازي قد اقتطف هذه الفكرة وطبقها في هذا المشروع. فمشروع ناصر مكارم شيرازي منتخب الآثار من بحار الأنوار هو تطبيق لفكرة محمد باقر الصدر، وإن لم يكن قد صرح بهذا، أو أن الرجلين وصلا إلى فكرة واحدة، فإن الأفكار قد تتداعى وقد تتلاقح وقد تتواصل وقد تتشابه من دون تواصل. تلاحظون أن عقدة موجودة عندهم جميعا، عند الذين خططوا ولم يتمكنوا من التنفيذ، وعند الذين خططوا وتمكنوا من التنفيذ. هناك مشكلة عندهم مع أحاديث العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق خلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاء. سبحانك يا الله الغافر، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا
ما طرحته ودعت إليه مؤسسة القمر للثقافة والإعلام في مشروع كلامكم نور، وما يرتبط بموسوعة كلامكم نور، إنها محاولة لتجنب كل هذه الأخطاء. أكانت هذه الأخطاء مقصودة أم لم تكن؟ لكن مشكلتنا في الجانب المادي، ولذا فإن العمل يتحرك ببطء. ولا أريد أن أتحدث كثيرا عن هذا الموضوع لأنني قد سئمت من الحديث عنه، لكنها محاولة إذا توفرت لها الأسباب المادية المناسبة أتوقع نجاحها، وأتوقع أن تكون على أرض الواقع في فترة ما هي ببعيدة جدا. لكن إذا لم تتوفر الإمكانات المادية سنبقى نعمل ببطء إلى الحد الذي إما أن ننجح وإما أن نتوقف. واقع شيعي مرير، ودين محرف ومزيف، وآيات عظمى لا يفقهون شيئا، وإذا ما خططوا لشيء جاء تخطيطهم فاشلا، ونتائج عملهم خائبة، وكل الذي يفلحون فيه أن يركضوا باتجاه النواصب، وكل الذي يقومون به تدمير وحرب على دين العترة الطاهرة. إذن عنواننا الرابع مشاريع التدمير والتحريف والتزييف لمنظومة حديث العترة على المستوى المرجعي. عرضته بين أيديكم وعرضت أهم التطبيقات بهذا الخصوص وبنحو واضح. سأنتقل بكم إلى العنوان الخامس من عناويننا الفرعية من الشق الأول من شقي جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، الذي عنوانه التحريف الديني والتزييف العقائدي. ألا تلاحظون أن كمية التحريف ومقدار التزييف هائل جدا، كمية هائلة، مقدار هائل جدا، له أول وليس له آخر. العنوان الخامس قائمة طويلة. من الذي أوجد هذه القائمة؟ هم الطوسيون، المراجع الطوسيون. قائمة طويلة من الكتب، من كتب حديث أهل البيت التي تنكر، التي تنكر أو يشكك فيها أو تضعف أو توضع جانبا. قائمة طويلة. إذا ما رجعنا إلى كتب مراجع الشيعة على سبيل المثال، إذا ما رجعنا إلى أفكاري ونظرياتي ودروسي ومباني المرجع حسين البروجردي أو المرجع الخوئي أو المرجع السيستاني، هؤلاء أمثلة. والسيستاني بالمناسبة تلميذ للبروجردي وتلميذ للخوئي أيضا. إذا ما رجعنا إلى أفكار هؤلاء ودروسهم وتقريرات أبحاثهم ومتبنياتهم. هناك قائمة يشكلونها، قائمة طويلة من كتب حديث أهل البيت التي تنكر أو يشكك فيها أو تضعف أو توضع جانبا. تريدون أن تطلعوا على هذه القائمة، أرشدكم على سبيل المثال إلى كتابين، وإلا فالكتب كثيرة وأنا لا أستطيع أن أتناول كل شيء في هذه العجالة. الكتاب الأول يتألف من جزئين: أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، هذه دروس وأبحاث مسلم الداوري الذي عينه الخوئي رئيسا للجنة المشرفة على تصحيح كتابه معجم رجال الحديث، حينما أعاد كتابته وصححه وغير الكثير فيه. فهذا الكتاب أصول علم الرجال لمسلم داوري يشتمل على قائمة طويلة من كتب حديث أهل البيت في هذا المعرض، في معرض الإنكار، في معرض التشكيك، في معرض التضعيف، في معرض وضعها جانبا. وكتاب آخر هذه الطبعة بالنسبة لكتاب مسلم داوري، هذه الطبعة الثالثة 2008 ميلادي، مؤسسة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قم المقدسة. الكتاب الثاني قبسات من علم الرجال، يتألف من جزئين أيضا، محمد رضا السيستاني، هذه تقريرات أبحاثه ودروسه في هذا الموضوع. طبعة دار الوركاء، الطبعة الأولى 2015 ميلادي. هذا الكتاب أيضا يشتمل على قائمة طويلة من كتب حديث أهل البيت، ما بين إنكارها والتشكيك فيها وتضعيفها أو وضعها جانبا. وهناك كتب عديدة أخرى في هذا الاتجاه. كما قلت لكم، هذه القائمة الطويلة من كتب حديث أهل البيت التي يدوسون عليها بجهلهم وقلة اطلاعهم وعدم معرفتهم بفقه حديث أهل البيت. هؤلاء جهال لا يفقهون معارف أهل البيت، هؤلاء تعلموا ما يسمى بعلم النواصب. ما هو بعلم؟ جماع سفاهات وجماع تفاهات وجماع خطل في القول، كلام لا نفع فيه ولا حكمة فيه، ولكنهم تعلموه وأخذوا يلوكونه على ألسنتهم وعلموه للجحوش من أتباعهم يضحكون على أنفسهم على أن هذه علوم. أية علوم هذه؟ هذا خراء في خراء. هم يضحكون على أنفسهم ويضحكون على جحوشهم، والجحوش الذين يحضرون دروسهم يضحكون عليهم أيضا. والخلاصة دين مسخرة، والنتيجة حرب طاحنة على ثقافة أهل البيت وعلى دين أهل البيت. وبعد ذلك لا بد أن يوصف هؤلاء بأنهم الآيات العظمى، وبأنهم نواب صاحب الزمان، وهم حمير في سوق العلم ليس لهم حتى من قيمة نعل قديم ممزق. أتحدث عن سوق علم أهل البيت، ولا أتحدث عن سوق علم الأشاعرة والمعتزلة، لأن العلم الحقيقي عند محمد وآل محمد فقط، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير. يا أيها الشيعة الناقضون لبيعة الغدير نقضا كاملا. هذه الحقائق واضحة بين أيديكم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا بدور يا صبوح يا قدوس سبحانك يا لا الغالي يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا
أتمنى على الباحثين عن الحقيقة إن وجدوا، وأتمنى على الذين يواصلون درس هذه البرامج والبحث فيها إن وجدوا، وأتمنى على أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن إن كانوا يتابعون هذه الحلقات أن يعودوا إلى الحلقات المتقدمة، خصوصا حينما حدثتكم عن التحريف الانتقائي، من موضوع التحريف الانتقائي وإلى حلقة اليوم. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى هذه الحلقات ولو بنحو سريع كي تتذكروا المصادق الكثيرة التي عرضتها بين أيديكم، والتي تنبئنا عن سعة التحريف في المكتبة الشيعية. أنا ما عرضت بين أيديكم إلا نزرا يسيرا. إذا أردت أن أتناول كل جهات التحريف والتزييف والتضليل والتجهيل والتثويل في المكتبة الشيعية، ربما ينقضي عمري ولا أستطيع أن أقوم ببيان ربع ذلك. عرضت لكم نزرا يسيرا، فاعرفوا مدى سعة التحريف ومدى سعة التزييف. وبعد ذلك، هل هذه مكتبة تستحق الاحترام؟ هل هؤلاء المراجع يستحقون الاحترام مع هذا التحريف والتزييف والتضليل والتثويل والتجهيل؟ هل هذه جهود تستحق أن نشيد بها؟ أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقات التي أشرت إليها كي تتذكروا المصادق، لأنني حدثتكم عن الكثير من المصادق، إذا لم تراجعوها لن تتذكروها. مساحة التحريف واسعة جدا جدا، بحيث لم يبق شيء سليم أبدا، مثل ما قالت رواية التقليد، إنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا. بالنسبة المئوية، نسبة الأكاذيب ستكون 120% من الأكاذيب إلى 10%. إذا أردنا أن نحول هذه الكلمات إلى أرقام، يضيفون إلى البعض أضعافه، الأضعاف 3، وأضعاف الأضعاف 9، 3 و9 12. إذا حولنا ذلك إلى نسبة مئوية، مية وعشرين من الأكاذيب وعشرة بالمئة بالقياس إلى 120 من الأكاذيب يكون من الصدق، فأين محله من الأعراب؟ لا محل له من الإعراب. ولذا فإن التحريف والتزييف في كل مكان. ومن هنا فإن الإمام الصادق قال عن مراجع النجف وكربلاء من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وواضحة لديكم. لا زال الحديث متواصلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في العنوان 6. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.